بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بدأ المصنف بالحديث عن بعض أنحاء نشاطات البنوك، فذكر أولا موضوع الودائع البنكية، وأفاد بأن هناك ثلاثة أنحاء للإيداعات، نحو هو ما يسمى بالحساب الجاري وهو واضح ومعروف، ونحو آخر ما يسمى بوديعة التوفير حسب اصطلاح المصنف الوديعة الثابتة، وهي التي لا يستطيع صاحب المال أن يسحب بعض أو كل ماله لفترة معينة في مقابل أن يحصل على ربح من البنك. والنحو الثالث هو مزيج منهما، في جهة منه حساب جاري وفي جهة أخرى فيه ثبات، وبالتالي هناك قيود على السحب في مقابل أن يعطى مبلغ من المال على أثر بقاء هذه المبالغ هناك. ثم بدأ بتصحيح المصطلح فقال ما يطلق عليه في عرف الناس الوديعة هو في الواقع ليس وديعة بالنظر الفقهي، لأن الوديعة بالنظر الفقهي هي مثل الأمانة، لا يستطيع الودعي أو المستودع أو الآخذ للمال لا يستطيع أن يتصرف فيها، بينما من الواضح أن المودع في البنك لا يشترط هذا الاشتراط، لا سيما في مثل الحساب الجاري بل حتى في غيره، فالبنك يتصرف ويعطي ويهب حتى نفس عين تلك الأموال، مثل هذه الرزمة المرقمة من 1 إلى 100 نفسها هي أيضا يعطيها إلى شخص آخر، بينما في الوديعة لا يجوز للودعي أن يتصرف فيها لا بغير الإذن، وهذا واضح، ولا بالإذن، لأنه مع الإذن ستتحول إلى عارية، العارية يستطيع أن يتصرف فيها ببعض التصرفات، بل حتى لا تسمى أيضا عارية، لأن العارية يشترط فيها أن لا يتصرف فيها تصرفا متلفا ومهلكا، بينما في الودائع الأموال التي تودعها يتصرف فيها البنك تصرفا متلفا، فهو يعطيها لغيرك ولا تسترجع، خلاص يهبها، يبيع، يشتري، يوزعها على موظفيه إلى غير ذلك، فهذه لا ينطبق عليها عنوان الوديعة ولا ينطبق عليها عنوان العارية فقها، فينحصر أن ينطبق عليها عنوان القرض كما سيأتي الحديث بعد قليل. نعم، يقول وهذا بخلاف الفرض، بخلاف القرض عفوا، إذ يفترض فيه خروج المال عن ملك صاحبه وصيرورته ملكا للمقترض بشرط ضمان البدل. القرض شنو اللي يصير؟ أنا عندما أقرض إنسانا أخرجه من ملكي، عاد ما أقدر أقول له باكر لا تسوي هالشكل ولا تشتري هالقد ولا تصرفه كل مرة واحدة، خلاص أنا أقرضت هذا المال لشخص آخر خرج من ملكي، لا توجد بيني وبين هذا المال أي علاقة، وصيرته ملكا للمقترض. غاية الأمر هناك شرط أن يعطيني البدل منه، بدل هذا اللي ملكته إياه في المدة المحددة. فلو أعطيته مثلا أبو 500 يعطيني حتى أبو 100 ريال، ما فيها مشكلة، هذا أيضا بدل، إلا مع الاشتراط في المدة المعينة. لكنني لا أستطيع أن أتحكم في هذا المال المقترض، خلاص أعطيته إياه، انقطعت علاقتي بهذا المال، فلا أستطيع أن أتصرف في هذا المال. شلون يقترض شيك يعني؟ وبيصرفه لو لا؟ خلاص إذا صرفه صار مالا. أكو كلام أنه هل أن الشيك قيمته فعلا هي نفس قيمة النقد لو لا؟ هذا فيه كلام، بعضهم يقول لا، الشيك قيمته أقل. فلو فرضنا مثلا أنه واحد أعطاني شيك ب100,000، أنا أروح أبيعه في مكان، هذا قد لا يكون قيمته نفس مقدار 100,000 النقدية، وأظن هذا متعارف حتى أيضا في السوق. ومن هنا أو من هذا يتضح أن ما يدفع إلى البنوك لا يرجع في حقيقته إلى الوديعة. لماذا؟ لأن الوديعة لا يمكن التصرف فيها، بينما المال الذي يعطى إلى البنك شنو؟ يتصرف فيه البنك. ولا إلى العارية أيضا، لأن العارية يمكن للإنسان أن يتصرف فيها ببعض أنحاء التصرفات فقط، مو بكل أنحاء التصرفات، بينما في هذا الإيداع البنكي اللي نسميه يتصرف فيه بكل أنحاء التصرفات، بل إلى القرض. القرض يستطيع الإنسان أن يتصرف فيما اقترضه بشتى الأنحاء، اليوم يقترض مثلا 1,000 ريال وفورا يروح مثلا ويشتري لها أغراض ويأكلها حسب التعبير، زي نفس الوقت بعد ما يقدر يتحكم فيه. بل إلى القرض، لأنه قد خول البنك في التصرف في المال بنحو الإتلاف، يعني حتى بنحو الإتلاف، ما يقول له مثلا خليه بس في الصندوق، أو لا تعطيه إلى فلان، لا تطلعه من هالمكتب إلى مكتب آخر، ما يسوي هالشكل، خلاص انقطعت علاقته عنه. ولو تنزلنا أيضا وافترضنا أنه وديعة قد أذن المالك في التصرف فيها، فلازم بقاء المال على ملك صاحبه، لازم ذلك كون الأرباح له أيضا. لعل واحد يقول لا، احنا نقول هذا صحيح مو وديعة، عارية، ولكن عارية أنا أذنت، المعير أذنت للمعار وهو البنك في أن يتصرف فيها، فإذا هذا الإيداع هو عارية. نقول لازم ذلك أنه لو ربحت هذه العارية، يعني لو استثمر فيها، أن الربح لازم يرجع إلى صاحب منه، صاحب المال، صاحب رأس المال، هذا قانون العارية. طيب أنا أعرتك مثلا سيارة أو نخ، هاي الأشياء اللي فيها نماء بشكل طبيعي، أعرتك على سبيل المثال غنمة أو غير ذلك، وقلت لك استفيد منها، هذه خلال هالمدة أيضا صارت سمينة وقامت تعطي حليب أكثر من كذا، أنت تقدر تتصرف فيما أذنت لك فيها، ولكن النماءات التي تحصل فيها من سمن وزيادة وزن ومن كذا، ما تقدر تقول لي أنت جبتها إلي، لنفترض به كانت 10 كيلو الآن صارت 15 كيلو، أعطيني الفارق، وإنما ترجع إلى صاحب العارية الأصلي. ولذلك لا نقول أنها عارية مأذون فيها، لأن قانون العارية أن النماءات والأرباح تأتي لصاحب العارية، والحال أن المال بمجرد أن أخذه البنك هو يستثمره هو الأصل يستفيد منه ويستفيد أيضا من أرباحه. أساسا البنك هو هذا شغله، يعني جعل البنك في أول أمره كان على أساس حفظ الأموال، بعدين هذول يعني الذين بدأوا بفكرة البنك شافوا أنه عندهم سيولة، ليش ما يستفيدون منها؟ صاحبها رح يجي بعد سنة، بعد أكثر، بعد أقل. طيب، فصارت من هناك فكرة استثمار المال والسيولة الموجودة، وصارت هي التي هي الأكثر اهتماما من سالفة الحفظ. البنك بالنسبة إلى حفظ المال لا يعني شيئا، يعني المال يعني له أن ينتج مالا. بلي، والحال أنها ترجع إلى البنك، فلا بد وأن يفترض أن المال قد أذن حتى في إزالة ملكية المال عنه. إذا نريد نقول لا، هي عارية بكل الأنحاء، حتى بمقدار الإتلاف، حتى بمقدار الهبة، يشيلها ويعطيها إلى شخص آخر. وحينئذ نسأل، هل أذن في ذلك مجانا؟ تقول أنا أعرت البنك مقدار 100,000 ريال على أن يتصرف فيها بشتى أنحاء التصرفات بما في ذلك الإتلاف. نقول ما يخالف هذا، هل هو مجانا؟ يعني قلت له تصرف البنك، تصرف في هذه بكل الأنحاء مجانا، هكذا كأنما أنت معطي شنو، هدية أو هبة، ما حد يسوي هذا، وإنما يكون في مقابل بدل. يعني أنت تصرف فيها بشتى أنحاء التصرفات في مقابل أن ترد لي بدلها ومقابلها بعد مدة من الزمن. هذا في حقيقته هو شنو؟ القرض يرجع. والمتعين هو الثاني الذي هو عبارة أخرى عن القرض. القرض هكذا، أنت تعطي لشخص مالا وتأذن له في كل التصرفات بما فيها إتلاف هذا المال على أن يرد إليك بدل هذا المال ومقابل هذا المال في المدة المتفق عليها. طيب، فإذا صار الإيداع في الواقع اللي احنا نسميه إيداع في البنك هو ليس وديعة وليس إيداعا بالنظر الفقهي، وإنما هو شنو؟ إقراض وقرض. وقد تقول لماذا لا نفترض أن المال المدفوع إلى البنك وديعة ولكن لا بلحاظ شخصه بل بلحاظ ماليته، فالمالية تبقى محفوظة لدى البنك، والذي يتبدل هو اللون والمظهر للمال. هاي محاولة أخرى لتصويره على أنه وديعة، ولكن وديعة من نحو خاص. الوديعة العادية اللي أنتوا تتحدثوا عنها، افترض مثلا قطية كلينكس هذه تخليها وديعة عند شخص، هذه لونها أسود، صناعتها في فلان مكان، مقدارها مثلا 100 ورقة، وعلى هذا المعدل. هاي خصوصيات شخصية من اللون والحجم والمظهر، لكن على كل حال قيمتها تساوي شنو؟ ريال واحد على سبيل المثال، هذه قيمتها ريال. الأصل في العارية أن شنو؟ أن تردها كما هي بنفس مشخصاتها وخصوصياتها، صحيح ولا لا؟ بلونها، بحجمها، بذاتها. احنا نسوي هنا في البنك شيء آخر، نقول نحن نودعك هذا المقدار من المال لا بمشخصاتها، يعني رزمة أبو 500 ريال، صحيح؟ وإنما بمالية 500 ريال. هسه سواء كانت 500 راح ترجع علي لو 100، ماكو فرق. طيب، فخلي البنك هكذا وتبقى هي وديعة، وديعة لكن المحفوظ فيها مو المشخصات والخصوصيات، وإنما شنو؟ المالية، ماليتها، مقدارها المالي. أنا خليت إلك، أعطيتك مثلا كبنك 100,000 ريال، هل 100,000 ريال كذا 500، الخمسمية أنت تتصرف فيها الخمسميات، ولكن لكن وقت اللي تردها إلي تردها إلي نفس المبلغ 500,000 ريال، ولكن أبو 100 أو أبو 50، فرجعت إذن عارية. إحنا نقول، يقول لماذا لا نفترض أن المال المدفوع إلى البنك وديعة، ولكن لا بلحاظ شخصه ومشخصاته بل بلحاظ ماليته، فالمالية تبقى محفوظة لدى البنك، والذي يتبدل هو اللون والمظهر الخاص للمال. فإذا رجعنا، صارت هذه شنو؟ وديعة. طيب، وجوابه أن هذا وجيه، لو بقي المال مع طرو التغيرات على شكله فقط، يعني 500 صارت 100 زين، أو لونه أو ما شابه. وأما لو لم يبق رأسا، كما لو دفعه البنك إلى آخر إما قرضا أو مضاربة أو غير ذلك، صحيح هو في الأخير راح يجيب إليك شنو مقداره المالي، 100,000، ما قيمته 100,000 ريال، ولكن تغير. كما لو دفعه البنك إلى آخر إما قرضا أو مضاربة أو غير ذلك، فلا تكون المالية باقية. ليش؟ لأن المالية هي فرع عن الأصل، صحيح ولا لا؟ المالية كل شيء فرع عن أصله، فإذا الأصل ارتفع وطار، المالية أيضا ارتفعت وطار. مثل الصبغ، الصبغ يكون موجودا ما دام الجدار قائما، أما إذا الجدار ارتفع وانهدم لا يبقى الصبغ لوحده معلقا في الهواء. إذا عرفت هذا نعود إلى بيان حكم الأنحاء الثلاثة للوديعة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.